الحمد لله أسبغ علينا نعمة وأسدل علينا ستره وأعاننا على ذكره ووفقنا لشكره، له الحمد سبحانه وتعالى ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، هو أهل الحمد والثناء لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه فله الحمد على كل حال وفي كل آن، وله الحمد كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله إلى الناس كافة أجمعين وبعثه رحمة للعالمين، فهدى به من الضلالة وأرشد به من الغواية وفتح به قلوبا غلفا وأسمع به آذانا صما. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله خيرا ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكم لاتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في جمرته، وجعلنا من أهل شفاعته، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، القوة في الدين مسألة مهمة نحتاج إلى بيانها والتذكير بها والتواصي على العمل بموجبها، لأن واقعنا اليوم يدعونا إلى ذلك بأعظم وأكثر الدعوات إلحاحا وقوة. ينبغي لنا أولا أن نفهم المراد بالقوة في الدين، وأن نعرج على صور ومجالات هذه القوة في ميادينها المختلفة، ثم نأخذ الوسائل المعينة على ذلك والموصلة إليه بعون الله سبحانه وتعالى. دين الإسلام العظيم، الدين الخاتم الذي أنزله الله على الرسول الكريم العظيم صلى الله عليه وسلم، فختم به الرسالات وأتم به النعمة ورضيه للبشرية دينا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لابد أن ندرك عظمته وأن نعرف قيمته وأن نستشعر أهميته وأن نوقن بفائدته وبثمرته وبحاجتنا إليه في دنيانا وبنفعه وخيره في أخرانا، ليكون من بعد هو قطب رحى حياتنا ومحور خفقات قلوبنا ومشاعر نفوسنا وكلمات ألسنتنا وخواطر عقولنا وحركات جوارحنا، ليكون الدين هو الذي يظهر في واقعنا في كل حركة وسكنة، في مواقفنا مع أخواننا وأحبابنا ومع خصومنا وأعدائنا. ليكون الدين كما أراد الله سبحانه وتعالى هو جوهر هذه الحياة، وهو المؤهل للنجاة فيما وراء هذه الحياة. ليس الدين أمرا سهلا أو تافها والعياذ بالله. أين مكانه من اهتمامنا؟ أين وضعه في سلم أولوياتنا؟ أين هو من همنا وغمنا؟ أين هو من فكرنا وشغلنا؟ أين هو من وقتنا وجهدنا؟ أين هو من بذلنا ومالنا؟ أين هو من أرواحنا ونفوسنا؟ أم أن الدنيا ومشاغلها والأهواء وجواذبها قد نازعت الدين فأخرته حتى جعلته وراءنا ظهريا، فنحن اليوم لا نهتم أو نغتم به، ولا نفكر أو ننشغل في أموره وأحواله. ذلكم أمر أحسب أن الحق فيه واضح جلي، وأن المصارحة لكل أحد فيما بينه وبين نفسه تكشف حقيقة تحتاج إلى مراجعة وتقويم. لننطلق إلى تصوير هذه القوة في الخطاب القرآني لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف الناس نفسا وأثبتهم قلبا وأقواهم يقينا وأعظمهم إيمانا. خطبه الله جل وعلا فقال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ليس بالأمر الهين، ليس بالمسألة العارضة، ليست بالمهمة الخفيفة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال ابن عطية في تفسيره: قال حذاق العلماء ثقل المعاني من الأمر بالطاعات والتكاليف الشرعية من الجهاد ونحوه ومزاولة الأعمال الصالحة دائما. ثم نقل عن الحسن البصري قوله: الهد خفيف ولكن العمل ثقيل. أن تهد بلسانك، أن تدعي بقولك، أن تتشدق بكلماتك، أن تغر الناس بمظهرك، ذلك أمر سهل. وللأسف أن كثيرا من أبناء أمتنا اليوم يحسنون القول ولا يجيدون العمل، ولكن العمل ثقيل. ونقل البغوي عن الفراء أنه قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال: هو ثقيل ليس بالخفيف والسفاف، لأنه كلام ربنا. أليس الدين هو كلام الله؟ فهل هناك ما هو أعظم وأثقل وأجل من كلام رب الأرباب وملك الملوك سبحانه وتعالى؟ لو جاءتنا رسالة من أمير أو مسؤول لفرحنا بها، ولعظمنا أمرها، ولأجللنا من شأنها، ولكن كلام ربنا وآياته المنزلة وأحكامه المشرعة لا تنزل من القلوب منزلها، ولا تنال من التشريف والتعظيم حقها. ونقل ابن الجوزي في دلالة ذلك عن الزجاج أنه قال: قول ثقيل أي له وزن في صحته وبيان نفعه، كقولك قول رصين أي ثقيل له مضمون، له نفع، له فائدة، له مغزى وله قيمة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، العمل به ثقيل في فروضه وأحكامه. وكذلكم أراد الله جل وعلا في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الأمرين، هذا الثقل المعنوي الذي سنجليه ونوضحه، وكذلك الثقل الحسي، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي علته الرحضاء، وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إن كان لينزل عليه الوحي وإنه ليتفصد عرقا في الليلة الشاتية. وقد روى الصحابي أنه قد نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذه، قال فكادت فخذه أن ترد فخذي، وكان إذا نزل عليه الوحي وهو على ناقته بركت به الناقة من ثقل الوحي، وكان يرى ثقل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. وعندما نزل جبريل لأول مرة بالوحي، هل كان نزوله خفيفا هينا؟ هل كان سهلا مبسطا؟ أم أنه نزل عليه وهو في خلوة وحده، ثم راعه بمفاجأته، ثم قال له اقرأ، فلما قال أما أنا بقارئ، قال عليه الصلاة والسلام فأخذني فغطني أي ضمني حتى بلغ مني الجهد أي التعب والشدة، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فبطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، ثم الثالثة كذلك. لما؟ لأن أمر الدين عظيم، ولأن رسالته ثقيلة، ولأن أمانته عظيمة، لا يمكن أن تتلقاه وأنت تريد ركونا إلى دنياك واستمتاعا بشهواتك ورضوحا إلى أهوائك واستسلاما لضعفك واستمساكا بحياتك. وانظر كذلك إلى الصورة القرآنية الأخرى والعظمى، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أي أمانة أعظم من هذه الأمانة التي تخلى عن حملها السماوات السبع والأراضين السبع والملائكة المسبحة بحمد الله والجبال الراسخة وحملها الإنسان؟ إنها أمانة التكليف بالأوامر والنواهي والأخذ بدين الله والقيام بأمره وترتب ما يكون على ذلك من الشر، ثوابا على الإحسان وعقابا على الإساءة، رفعة عند الرحمن لمن قام بذلك وأدى واجبه، والعياذ بالله دنو وسفول وسخط وغضب من الجبار لمن خالف وأخلف، نسأل الله عز وجل السلامة. قال ابن كثير بعد أن سرد أقوالا من أقوال السلف في شأن هذه الأمانة، قال أقوالهم متفقة وراجعة إلى أنها التكليف بقبول الأوامر والنواهي بشرطها. وقال السعدي مؤكدا هذا المعنى، الأمانة التي ائتمن الله عليها المكلفين هي امتثال الأوامر واجتناب المحارم في حال السر والخفية كما في العلانية. ثم بين ما يتعلق بالآية التي بعدها فقال، فانقسم الناس بحسب قيامهم بها أي بهذه الأمانة إلى ثلاثة أقسام. ما هي هذه الأقسام؟ منافقون أظهروا أنهم قاموا بها ظاهرا لا باطنا، ومشركون تركوها ظاهرا وباطنا، ومؤمنون قائمون بها ظاهرا وباطنا. ومن هنا جاءت الآية التي بعدها، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. قبلوا الأمانة واجتهدوا فيها، قد يقصرون وقد يخطئون وهذه من طبيعة البشر، فمن الله عليهم بتوبته لما صدقوا في أداء أمانته وأخلصوا دينهم ونيتهم في القيام بواجب ربهم سبحانه وتعالى. ثم انظروا إلى ما يقص علينا القرآن وما يبسطه لنا من شأن الأمم السابقة، وكيف كانت أوامر الله لهم، وكيف كان خطابه للرسل والأنبياء كذلك قبل محمد صلى الله عليه وسلم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ليس في دين الله هزل ولا لعب ولا يليق بمسلم فتنزل عليه آيات القرآن. بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون لاهيا عابثا غارقا في شهواته ليس لديه أمانة يحملها ولا مهمة يؤديها ولا رسالة يبلغها ولا دعوة ينشرها ولا إيمان ينافع عنه ولا يقين يستمسك به. ذلكم أمر مهم يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد، وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه. هذا تمام أخذ الكتاب بقوة. انظروا إلى هذه الكلمات، حفظ ألفاظه، فهم معانيه، العمل بأوامره، ذلكم هو الواجب وتلك هي الأمانة. وقال ابن عطية: العلم به والحفظ له والعمل به والالتزام للوازمه. أين نحن من ذلك؟ هل أخذنا الدين بقوة؟ هل حملنا الكتاب بقوة؟ هل أوجدنا في أنفسنا تهيئا نفسيا لتحظى آيات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأوامر الدين وشرائعه ومهماته وقضاياه أن تأخذ الأولوية في حياتنا والتأثير الأبلغ في نفوسنا وقلوبنا والانشغار الأكبر في عقولنا وأفكارنا. ثم انظر كذلك إلى الخطاب الذي كرره الله جل وعلا في غير ما آية في قصة بني إسرائيل، وهم الذين جعلهم الله لنا عبرة نرى مواطن الخلل التي كانوا عليها لنجتنبها، ونرى بعض ما وفق الله عز وجل له المخلصين والصالحين منهم لنكون على أثرهم وعلى أثر الكمال الأعظم الذي جاء به من بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. ألم يخاطب الله جل وعلا بني إسرائيل بقوله خذوا ما آتيناكم بقوة؟ وقد خاطب قبل ذلك موسى عليه السلام فخذ ما آتيتك بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. قال ابن عباس: بجد واجتهاد، وقيل كثرة درس، وقال ابن زيد معناه بتحقيق وتصديق، وقال ابن عطية بعزم ونشاط وجد، وقال البغوي بجد واجتهاد ومواظبة، وزاد السعدي وصبر على أوامر الله. إنه أمر العمل وقبله أمر الفهم والعلم ومعه أمر الاستقامة والمواظبة، ويحدو ذلك كله الصبر والمصابرة والمجاهدة. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هل نصبر في حمل دين الله؟ هل نثبت في المواقف الممحصة؟ أم نختار الذي هو أدنى ونرضى بالركون إلى الأرض والخلود إلى الدنيا؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ما الذي ترضاه لنفسك؟ وأين أنت من نبيك صلى الله عليه وسلم وأشراف أمتك من علمائها وقوادها وأخيارها ودعاتها وعلمائها وصلحائها؟ هل نريد أن نكون مع العابثين المغنين الراقصين؟ هل نريد أن نكون مع اللاعبين المحترفين والمحترقين؟ هل نريد أن نكون مع السادرين الغافلين النائمين؟ وأمتنا تذبح كل يوم 1000 مرة وأعراضها تنتهك في كل قطر وأحوالها تدعو إلى أن تتحرك القلوب وأن تحيا النفوس وأن تستيقظ العقول وأن تتحرك الهمم وأن ترتفع وتشحذ العزائم. أين أنت من ذلك؟ تأمل أخي المسلم هذه الحال. لو أننا أخذنا ديننا بقوة، لو أننا حملنا أمانتنا بعزم، لو أننا تأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نعرف ما كان يقوله، بل ما كان يفعله، بل ما تدلى في مواقف سيرته يوم خرج مهاجرا طريدا من مكة، ويوم كسرت رباعيته وسال الدم على وجهه الشريف وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يوم ربط حجرين على بطنه من شدة الجوع يوم الأحزاب. أما رأينا كيف مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشدائد المعنوية والحسية؟ أما رأينا قوة يقينه وعظمة إيمانه وشدة ثباته وزهده في دنياه وتعلقه بأخراه؟ أما رأينا كيف حمل الصحابة من بعده الأمانة وكيف استشعروا ثقل المسؤولية؟ أما استمعنا في سيرة أبي بكر رضي الله عنه وهو يقول كيف ينتقص هذا الدين وأنا حي؟ والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم ولو كنت وحدي. أما عرفنا ماذا كان يقول عمر رضي الله عنه في آخر لحظات حياته؟ ليتني أموت كفافا لا لي ولا علي. ما الذي صنعت يا عمر؟ ألم تكن تهتم وتغتم إذا عثرت بغلة في العراق خشية أن يسألك الله عنها؟ فمن سيسأل الله عن المئات التي تقتل اليوم في العراق؟ ألسنا مسؤولون بكثرة أو بقلة؟ ألسنا معنيون بالأمر مباشرة؟ ومع ذلك عمر رضي الله عنه يقول ليتني أموت كفافا لا لي ولا علي. أما سمعنا من التابعين من يقول ليتني كنت شجرة تعضد؟ لما عرفوا ثقل الأمانة وعظمة المسؤولية. أما سمعنا العلماء؟ أما عرفنا ابن تيمية رحمه الله وهو الذي فعل ما فعل وما يقول ما أنا شيء ولا مني شيء ولا بي شيء وما زلت أجدد إيماني وإسلامي كل يوم؟ من هؤلاء الذين قاموا بشرف حمل الرسالة والأمانة ثم استقلوا أعمالهم ولم يروا أنهم أدوا واجبهم؟ واليوم وقد تخلى كثير منا عن الأمانة وترك أداء الواجب، ثم كلامنا يملأ الدنيا صراخا وادعاء وكذبا وزورا وبهتانا. نسأل الله عز وجل السلامة. خذوا هذا المثل القرآني الذي بحد ذاته كاف في الموعظة والعبرة ولا يحتاج إلى مزيد تعليق. ساقه الله لنا من قصص الأمم السابقة قبلنا ومن حال بني إسرائيل على وجه الخصوص، وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. القصة كاملة، الصورة واضحة. التدرج هو الذي يقع في حال أمتنا اليوم. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. الناس مراتب في الأخذ بدين الله والاستمساك به، والحرص على الفرائض والاستكثار من النوافل والتقصير في جانب آخر. وقد مرت بنا في جمعة ماضية الطوائف ومواقفها، وقلنا اختر لنفسك أشرفها وأفضلها، ثم ماذا من بعد ذلك؟ بلوناهم بالحسنات والسيئات، الفتن والامتحانات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فمنهم من سقط ووقع، ومنهم من امتنع وارتفع. ثم جاءت الصورة، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. قال ابن كثير: من جاء بعدهم لم يكن فيهم صلاح. يأخذون عرض هذا الأدنى، استبدلوا كتاب الله وشرع الله ودين الله وأخذوا الدنيا، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، تخلوا عن دينهم، عن أمانتهم، عن كتاب ربهم، عن تكليف ربهم وأوامره ونواهيه، وركنوا إلى دنياهم وفضلوا هذا على ذاك، وأخذوا الأدنى واختاروا الذي هو أدنى. ثم ماذا بعد ذلك؟ بين الحق سبحانه وتعالى الأماني والحيل الشيطانية والأوهام النفسية التي يعللون بها أنفسهم ويقولون سيغفر لنا. ثم ماذا من بعد؟ رحمة الله واسعة، لكن انظر إلى حقيقة العمل. وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، تدور الدائرة مرة أخرى ويقدمون غير الدين، ويفضلون الدنيا، ويسيرون مع الأهواء، ويتركون دينهم وراءهم ظهريا. وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ذلك حالهم. قال سعيد بن جبير: يعملون الذنب ثم يستغفرون الله، وإن عرض لهم ذلك الذنب أخذوه. وقال مجاهد: لا يشرف لهم شيء من الدنيا إلا أخذوه، حلالا كان أو حراما، ويتمنون المغفرة. لماذا خطبهم الله؟ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق؟ أين الميثاق؟ أين الأمانة؟ أين القوة؟ أين الثقل الذي أنزل عليهم؟ ألم يؤخذ عليهم ميثاق أن لا يقولوا إلا الحق، وأن يثبتوا عليه، وأن ينطقوا به، وأن يكونوا معه، وأن يجعلوا علائقهم مبتوتة أو موصولة استنادا إليه؟ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ لن يفعلوا ذلك عن جهل، بل هم عالمون بكتاب الله، عارفون بأحكامه، دارسون لتشريعاته. وهل اليوم العلم في أمة الإسلام منعدم؟ وهل المعرفة بكتاب الله وتفاسيره بالمئات والآلاف مطبوعة ومسموعة ومنشورة؟ هل هناك جهل؟ هل أحد لا يعرف أن مواجهة الأعداء واجب، وأن نصرة الأولياء لازم، وأن الأمر في الأخذ بدين الله أمانة في عنق كل فرد؟ هل مثل هذا غائب؟ ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ثم ذكر الوصف للناجين المستثنين من ذلك كله، والذين يمسكون بالكتاب، وهي القراءة التي نقرأها. وهذا التشديد كما تقول العرب زيادة المبنى، دليل على زيادة المعنى. إنهم لا يمسكون بالكتاب بل يمسكون، أي كما قال ابن كثير: اعتصموا به واقتدوا بأوامره وتركوا زواجره. ذلك هو الاستمساك القوي في كل حال وفي كل آن على نفس الإنسان قبل أن يكون على غيره. وذلك هو النجاة وحدها، وبدونها لا نجاة. نسأل الله عز وجل أن يجعل الدين في قلوبنا أعظم شيء وأوكد هم وأكبر شغل، وأن يجعلنا مسخرين نصرة دينه عاملين به. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ إيماننا وديننا. وإن القوة في الدين أمرها عظيم، وحسبنا في مقامنا هذا أن نصل إلى فائدة واحدة وهدف واحد، هو أن نقرر هذا المعنى: أن الدين عظيم، وأن أمانته جسيمة، وأن رسالته ثقيلة، وأنه لا يمكن لنا أن ننال شرف حمل الأمانة ونشر الرسالة ونحن نائمون من أعيوننا، آكلون من أبطوننا، غارقون في شهواتنا، لاهون بدنيانا، منشغلون بأزواجنا وأبنائنا. بل لابد أن ننتبه إلى حقيقة القوة في أخذ ديننا، وليس ذلك فيه ترك لدنياك ولا توقف عن عملك ولا قطع لكسبك ورزقك، فما ذلك في دين الله عز وجل، ولكنه الهم الذي يستولي على القلب، والفكر الذي يشغل العقل، والعمل الذي يستنفذ الوقت والجهد والطاقات التي تسخر كلها بنية صادقة خالصة لنشر دين الله، ولو بكلمة تقولها ولو بموقف تقفه. وأما ما وراء ذلك فيأتينا حديث عنه. لابد أن نفصل القول، ما هي هذه القوة التي نريدها؟ إنها قوة اليقين والإيمان، قوة الطاعة والامتثال، قوة الغيرة والدعوة، ومجالات أخرى كثيرة لعل وقفات لنا معها تكون معينة لنا في هذا السبيل. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أنطق ألسنتنا بذكرك، واملأ قلوبنا بحبك، واستعمل جوارحنا في طاعتك، وسخرنا لنصرة دينك، واجعلنا ستارا لقدرك في نصر الإسلام والمسلمين. واجعل اللهم أيدينا موثقة في سبيلك، وأقدامنا سائرة إلى طاعتك، وجباهنا خاضعة لعظمتك. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك أن توفقنا للصالحات، وأن تصرف عنا الشرور والسيئات، وأن تغفر لنا ما مضى وما هو آت برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين، واصرف اللهم عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع اللهم بفضلك كلمة الحق والدين، ونكس راية الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفق لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم عليك بسائر أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم قد انتهكوا الحرمات واغتصبوا الأراضي وأذلوا عبادك المؤمنين ودنسوا مقدسات المسلمين. اللهم فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. يا قوي يا عزيز يا مثيل، اقذف لهم الرعب في قلوبهم، واجعل الخلف في صفوفهم، وزلزل الأرض تحت أقدامهم، وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم استأصل شأفتهم، ودمر قوتهم، وفرق كلمتهم، لا ترفع اللهم لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية ولا تبلغهم غاية. اللهم ردهم على عقابهم خاسرين، سود لهم وجوههم وأذل أعناقهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم سطوتك، واشف فيهم اللهم صدور قوم مؤمنين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك وجندك المجاهدين في أرض العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم زد إيمانهم وعظم يقينهم وفرج همهم ونفس كربهم وعجل فرجهم وقرب نصرهم وادحر عدوهم، واجعل ما قضيت عليهم زيادة لهم في الإيمان واليقين، ولا تجعلهم فتنة لهم في الدين. اللهم انهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جائعون فأطعمهم، خائفون فأمنهم، مشردون فسكنهم. اللهم أعنهم على أمور دينهم ودنياهم، وردنا وإياهم إلى دينك ردا جميلا، واجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل فتنة عصمة، ومن كل بلاء عافية يا سميع الدعاء. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتردوا على الصحابة الكرام يخص منهم بذكر القدر العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك ونعم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.